بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، والحديث رواه مسلم، ذلك لأنها العشر الخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، وهي الليالي التي يتلمس فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن خصائص العشر الأواخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها. ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، قال: ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فأتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. والحديث رواه مسلم. وأيضا ورد في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي أن النساء أيضا يعتكف. ورد في صحيح البخاري أن أم المؤمنين عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والاعتكاف سنة في رمضان وغيره من أيام السنة، ومعنى الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه، خير كان أم شر. وفي الشرع الاعتكاف هو المقام في المسجد من شخص مخصوص على صفة مخصوصة، ليس بواجب، وهذا أجمع عليه العلماء، لا يجب إلا على من نذر. ورد في الحديث: من اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد مما بين الخافقين. وثبت أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. والحديث رواه البخاري. واعتبر العلماء من أركان الاعتكاف الإسلام والتمييز والعقل والطهارة، ولذلك فالردة عن الإسلام تبطل وتفسد الاعتكاف، وكذلك ذهاب العقل لو جن الإنسان، الحيض أو النفاس أو الجماع أو الإنزال، كل ذلك من مبطلات الاعتكاف. قال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا بطل الاعتكاف استحب قضاؤه. من نذر الاعتكاف في مسجد معين لا يلزمه المسجد الذي حدده، اللهم إلا إذا نذر في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى، هذه المساجد الثلاثة التي يجوز شد الرحال إليها، أما لغيرها فلا. إن نذره في المسجد النبوي جاز أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه، إن نذره في المسجد الأقصى فله الاعتكاف في أي المساجد الثلاثة. والاعتكاف له شروط، منها لا أنه لا يشرع إلا في المساجد. ورد عن عائشة رضي الله عنها: السنة في المعتكف ألا يخرج إلا لحاجته التي لا بد له منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم، رواه البيهقي بسند صحيح وأبو داود بسند حسن. وفي ذلك رد على من أرادت أن تعتكف في بيته، لابد وأن يكون الاعتكاف في المسجد، بل هذا هو الذي جرى عليه العمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون مسجدا جامعا لكي لا يضطر الإنسان للخروج منه لصلاة الجمعة. الخروج لها واجب عليه، لقول عائشة رضوان الله عليها في رواية عنها في حديثها السابق: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. وبالتالي فلا يجوز الاعتكاف في حجرة من المنزل. ولم يثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل غار حراء بعد البعثة، وهذا على خلاف ما تصنعه الصوفية من الاعتزال في الخرائب، ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل غار حراء ولم يدخلها بعد البعثة صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان اعتكافه في المسجد. أيضا السنة في من اعتكف أن يصوم كما ورد عن أم المؤمنين عائشة، وهذا هو القول الراجح في الدليل الذي عليه جمهور السلف، أن الصوم شرط في الاعتكاف، وهو الذي كان يرجحه ابن تيمية رحمة الله عليه. وأيضا يعني هذا هو الوجه الذي ارتآه ابن تيمية، وإلا فالبعض ذهب إلى أنه لو انتوى الاعتكاف مدة لبثه في المسجد ساعة أو نحو ذلك يجوز له ذلك، لما ورد عن يعلى ابن أمية قال: إني لأمكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف. وقال عطاء: هو اعتكاف ما مكث فيه، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا. فيعني المسألة خلافية بين العلماء. الإنسان إذا ما اعتكف جاز له أن يخرج بعض بدنه من المسجد، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وفي رواية أنها كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، هي في حجرتها والحجرة ملتحقة بالمسجد، يناولها رأسه، وخروج بعض البدن كما ذكرنا لا حرج فيه. يبقى الكلام على أن يخرج الإنسان ببدنه كله من المسجد. الخروج لأمر لابد منه طبعا أو شرعا لا بأس به، لا حرج فيه، كقضاء حاجة، البول والغائط، الوضوء الواجب، الغسل لجنابة أو غير ذلك، الأكل والشرب، هذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد. قد يضطر الإنسان للخروج لتناول طعام، لم يجد طعاما في المسجد، يضطر للخروج لدورة المياه، والخروج لدورة المياه هذا خروج من المسجد. وإلا فلو أمكن تأدية الشيء في المسجد فعله، كأن يكون في مقدوره أن يأكل داخل المسجد، هناك من يأتيه بالطعام فلماذا يخرج حينئذ؟ الصورة الثانية من صور الخروج، الخروج لأمر طاعة ولكن لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، هذا لا يفعله الإنسان إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعود أو يخشى من موته، فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك، لا بأس حينئذ إن اشترط في بداية أمره. الصورة الثالثة من صور الخروج، أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء، جماع أهله، مباشرتهم ونحو ذلك، هذا لا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. يجوز للمعتكف أن يتخذ خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد يعتكف فيها، ولأن عائشة رضي الله عنها كانت تضرب للنبي صلى الله عليه وسلم خباء إذا اعتكف، وكان ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الشيخان. ويجوز أن يضع فراشه أو سريره فيه، لما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء استوانة التوبة، والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي. يصح للمرأة ويباح لها الاعتكاف وأن تزور زوجها في المسجد. ورد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، الإنسان إذا ما أراد أن يعتكف يدخل قبل مغرب شمس اليوم 20 من رمضان، ثم يلزم المكان الذي أعد له بعد صلاة الفجر، ولكن دخول المسجد يكون قبل مغرب شمس اليوم 20. فصلى الفجر ثم دخل معتكفة، وأنه أراد مرة أن يعتكف في 10 الأواخر من رمضان، فأمر ببنائي فضرب. قالت عائشة: فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب، وأمر غيري من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب. فأن تعتكف المرأة بإذن الولي أو بإذن الزوج هذا لا حرج فيه، ويجوز للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، لا يجوز لها أن تعتكف بغير إذنه، وإليه ذهب عامة العلماء. إلا يجوز للمرأة أن تزور زوجها وهو في معتكفه وأن يودعها إلى باب المسجد، لقول صفية رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فأتيته أزوره ليلا وعنده أزواجه، فرحنا فحدثته ساعة ثم قمت لأنقلب، فقال: لا تعجلي حتى أنصرف معك، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة ابن زيد. فمر رجلا من الأنصار لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. والحديث أخرجه الشيخان. يجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها أو لوحدها، لقول أم المؤمنين عائشة: اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه، والحديث رواه البخاري. واعتكف أزواجه من بعده صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الشيخان. إذا جمع الرجل امرأة بطل اعتكافه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا كفارة عليه. الإنسان يلزم معتكفة ويجتهد في طاعة ربه تبارك وتعالى، يقرأ القرآن، يكثر من ذكر الله، يطالع في كتب الحديث والفقه والسير، ينشغل بمتابعة الفرائض بالنوافل، يستذكر دروس العلم ونحو ذلك، كل ذلك لا حرج فيه، وهي ليالي مباركة يتلمس فيها ليلة القدر. وليلة القدر كما بين سبحانه خير من 1000 شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في 1000 شهر ليس فيها ليلة القدر. وربنا تبارك وتعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا في هذه الليلة، وهي الليلة المباركة من شهر رمضان. وورد في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإنسان يحرص على أن يتحراها في الليالي الوترية من 10 الأواخر من رمضان، تتلمس في 10 الأواخر وفي الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية ليلة 27 من رمضان. ورد في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان. والحديث رواه البخاري. فضل وأجر يعني هذه الليلة يختص والله أعلم بهذه الأمة، كما اختص ربنا هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل، ولله الحمد. بالنسبة لتحري ليلة القدر والعلامة التي نتعرف بها عليها، يعني لما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سجدوا في صبيحتها في ماء وطين، وعلامة ليلة القدر أن تظهر الشمس قرص بيضاء لا شعاع له. وورد في بعض الروايات: من كان متحريا فليتحرها في ليلة 27، وهذه أرجى الليالي الوترية. وينبغي علينا أن نجتهد في كل رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه استناما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوتنا هذا الأجر وهذا الثواب، وكلنا يأخذ من نفسه لنفسه درسا، وإلا فالإنسان لا يفوت على نفسه القرش اليتيم أو مصلحة مادية، فكيف نفوت أجرا وثواب بهذه الكيفية؟ ينبغي علينا أن نحرص على طاعة ربنا. وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فنجتهد في هذا الدعاء على جهة الخصوص. والحديث رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. ربنا تبارك وتعالى عفو يحب العفو، نسأله جل في علاه أن يعفو عنا وعنكم بمنه وكرمه سبحانه. وإن كان هناك من سبب لنيل هذا الفضل فهو الدعاء دعوات صالحات نتوجه بها لخالق الأرض والسماوات، ثم على الإنسان أن يتخلق بهذا الخلق الفاضل الكريم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال: ألا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وقال: وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم. فعلى الإنسان أن يعفو وأن يصفح، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وقال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب. فنسأله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعلنا وإياكم ممن صام الشهر وأدرك ليلة القدر وفاز بالثواب الجزيل والأجر. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.